بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المؤمنون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. ورد في دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عند ختمه القرآن الكريم: اللهم صل على محمد وآله، وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا، ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة. أيها الأعزاء، ما نزال في الحديث عن مواقف يوم القيامة، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن موقف الشاك في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي حلقتنا اليوم نتابع الحديث عن بقية المواقف. وبداية أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. ماذا بعد من مواقف يوم القيامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثت في الحلقة السابقة عن موقف عقائدي يرتبط بعقيدة الإنسان لا بعمله بشكل مباشر، ألا وهو موقف الشاك في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك جملة من المواقف التي ترتبط بأداء الإنسان العملي، وقد ذكرت الروايات مواقف عديدة أتعرضوا لبعضها، ويبدو من هذه الروايات أولا بشكل عام أن هذه المواقف مواقف مباشرة، كما أشرت سابقا أنه حينما يخرج الإنسان من قبره يخرج مباشرة إلى هذه المواقف. لذلك موقع هذه المواقف هو بعد الفزع الأكبر، حينما يخرج الإنسان من قبره فينظر فإذا الأرض غير الأرض وإذا السماء غير السماء، فينتقل إلى هذه المواقف. منها موقف من منع حق الله في ماله. فقد روى الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في كتابه المعروف وصاحب كتاب الكافي عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة. يعني الحال هؤلاء الناس أيديهم مشدودة إلى الأعناق بشكل لا يستطيعون أن يتناولوا في أيديهم أو بأيديهم أي شيء
مهما كان صغيرا
مهما
بسيطا.
كان صغيرا. معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا. موقف أيضا من الناحية المعنوية في تعيير، يقولون هلأ الملائكة يقولون أمام الناس وهم يشيرون إلى هؤلاء أنه ليش هالموقف، شو هالموقف الذليل أنه ناس مربطين الأيدي إلى الأعناق بشكل لا يستطيعون أن يتناولوا بها شيء والملائكة يعيرونهم. يقول الملائكة للناس: هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم. هذا الموقف لمن منع حق الله في أمواله. ونحن نعرف بأن الله سبحانه وتعالى جعل في أموالنا حق سمي بحق الله، حتى حينما يعطى للفقير يعطى بعنوان حق الله للفقير. وعلى حسب ما نفهم من طبيعة التشريع الإسلامي والمبادئ الإسلامية، نحن نعتقد أن الملك في الدنيا هو ملك اعتباري يعني، وليس ملكا حقيقيا، وإنما كل شيء هو لله سبحانه وتعالى.
يعبر عنه عادة يعني على وجهات الأبنية، يكتب الملك لله بناية فلان، كان نوع من
صح الأدب، نوع من مش بس الأدب يعني مثل ما يفهم بشكل ظاهري، واقعا نحن نعتقد بأن الملك لله. هلأ في واحد عم يتصرف فيه يسمى في الدنيا بملك اعتباري، ولكن الملك هو لله سبحانه وتعالى. هلأ احنا بنفهم القضية مش انه نحن بنملك مال والله سبحانه وتعالى بده ياخد منا بعضه، احنا بنفهمها بالعكس.
نفهم
أن هذا المال لله، الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نتصرف في قسم منه، قسم منه بيبقى على حاله لله. في هيك قصة حلوة بتعبر عن هالفكرة بشكل جميل يعني، للشيخ المقدس الشيخ جعفر التستري. بيقولوا له شو اشتري والتستري، أحد العلماء من إيران كان عم بيزور الجالية الإيرانية بالهند، فقعد هو والمسلمين في الهند وأراد أن يحدثهم بقصة. قالهم أنه شو رأيكم برجل هنا من الجالية، في واحد راي على إيران، قال له خذ هاي 10 روبيات، لأنه هني عندهم الروبية هي العملة، هاي 10 روبيات، وصل لي إياها لأهلي. فقال له بالخدمة، قال له لا بدك توصل لي إياها لأهلي، خذ منا انت 2 روبيات، وصل 8 روبيات لاهلي. قال له معقولة امانة، ليش بدي اخذ منا شيء؟ قال له انا اعمل لك، خذ 2 وصل 8. قال له قبلت. هو رايح قال له عمهلك، خذ منا 4 روبيات وصل 6 لاهلي. قال له مش معقولة هاي امانة، انا قبلت معك ب2. قال له انا مالي حرفة، خذ منا 4 وصل 6. قال له قبلا. اجا بدي يروح قال له عمهلك، خذ منا انت 6 وصل 4 روبيات بس لأهلي. قال له مش معقولة، معقولة أنا أخذ أكثر مما أؤدي إلى أهلك؟ قال له مالي قبل معه، هو رايح قال له عمهلك، خذ 8 روبيات وصل 2 بس روبيتان لأهلي. فقبل معه، قال له الشيخ جعفر شو رأيكم، راح وأكل 10، شو رأيكم فيه؟ صاروا يذموا الناس، هذا واحد سارق، واحد حرامي، واحد كذا.
بيقصد الشيخ على فرض انه اذا راح وفعل،
هو طبعا هي عادة تنقال انه راح واحد كمثال، صار يقولوا واحد حرامي واحد كذا، فقال لهم كلكم مثله، اللي قاعدين مش ملتزمين. استغربوا ليش كلنا مثله، قال لهم الله سبحانه وتعالى اعطانا مال بهالدنيا، وهذا المال هو مال الله، وطلب منا انه ناخد منه 8 ونرجع له 2 من 10،
لهن الخمس،
لهن الخمس.
نعم.
ناخد 8 من 10 ونرجع له 2 من 10،
ولكننا
جينا نحن واخذنا الكل.
نعم.
اخذنا 10 كلهم سوا.
جيد.
يعني هاي بتعبر الفكرة عن انه القصة مش معاكسة، لانه البعض لما يتحدث معه عن قضية المال بيفكر انه هذا المال ماله، وهلأ هو بده يطلع منه ويعطي للغير. لا، هذا المال مال الله سبحانه وتعالى، ما بيجوز أن نصرف إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا كمثل سيء الحظ الذي قال للرسول صلى الله عليه وآله عندما بعث إليه يطلب الحصة يعني من الخمس أو من الزكاة، حينما قال هي والله الجزية، اعتبرها نوع من فرض جزية عليه، يعني أخذها بالمنظار السلبي.
في بعض الناس نظرتهم للقضية هاي النظرة، الإسلام بيقول لا، أصلا هذا حق الله، هذا ما سمح الله سبحانه وتعالى تتصرف فيه، الباقي سمح لك تتصرف فيه. فالقضية بالطرح الإسلامي على مستوى التصرف المالي هي هكذا. من هنا منلاحظ أنه في تشديد كبير جدا على الأموال التي لم يخرج منها حق الله بأنها أموال شر وليست أموال خير، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام الله تعالى عليه، شر الأموال ما لم يخرج منه حق الله سبحانه. احنا بنعرف انه حق الله تجي الزكاة حق الله، الخمس حق الله، الكفارات حق الله يعني تذهب الى الفقراء ولكنها حق الله، وهكذا بقية الحقوق التي
حتى الانفاق الواجب على الاهل مثلا فينا نعتبره من هالموارد. البعض قد يكون في انفاق واجب ما ينفقه.
هلا اذا واحد بده يحكي بالاصطلاح يعني في حق الله الخاص وفي حق الله العام، مثلا انفاق الواجب على الزوجة و الأب والأم
حتى على الرحم الماسي إذا كانت
عم نحكي إنه إذا كانت مضطرة حالة اضطرار هيك، لأنه إنفاق الواجب على الأقارب الذين أوجب الله سبحانه وتعالى الإنفاق عليهم هذا من باب الحق الذي أوجبه الله، في واحد سميها لأنه كل بالنهاية الحق الأساسي كله لله سبحانه وتعالى، بس في حق غير متعلق بالقرابة، لأنه القرابة بيشعر الإنسان إنه هيدي كأنه عم يصرف على نفسه. بس لما يجي مثلا إنسان يدفع خمس، هذا بده يدفعه مثلا للولي، للولي الفقيه، على أساس أنه هو المأذون في، هو نائب الإمام في قبض هذه الحقوق عن الإمام. هذه ما لها دخل هلأ موردها كيف بده يصرفها الولي، هو بس بيعطيها، وإنما الولي هو الذي يحدد.
أما كيفية النوع الآخر فيها. فهو عادة يتولى
هو الذي يتولى ذلك، الفرق أساسي بيناتهم. من هون منلاحظ أنه بمسألة هذا الحق بمواقف يوم القيامة في تركيز عليه، مواقف يوم القيامة مش بس الموقف الأول فقط، حتى بعد ذلك وقت ما يوضع الميزان الإمام علي عليه السلام بيقول بعد أن يسأل من أعظم الناس حسرة، الإمام يقول من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله الله به النار وأدخل وارثه به الجنة. واقعا هذا موقف في حسرة، يعني إنه واحد جمع هالمال آخر شيء ورثه بس ما أخرج حق الله في هذا المال أو من هذا المال،
فكان يوم القيامة وبال عليه.
إجا ابنه مثلا أخذ تهنى فيها وأخرج منها حق الله، ابنه فات فيها على الجنة، هو فات فيها على جهنم، مع أنه نفس هذه الأموال. ذكرت سابقا بحلقات سابقة أن الإنسان وقت الاحتضار بيتذكر الأموال، بيقول الإمام عليه السلام وقتها يتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها، تبعات جمعها عليه، وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. يعني هاي الحالة اللي بيصورها الإمام بأنها الحسرة الكبرى يوم القيامة.
فضيلة الشيخ أكرم بركات، ماذا أيضا من مواقف في يوم القيامة؟
روايات تحدثت عن موقف ثالث يوم القيامة، هو موقف النمام، من مشى في نميمة. فأهمية طرح الإسلام وتركيز الإسلام على حرمة النميمة واضح أنه بتنبع من الفساد الاجتماعي اللي بتعمله النميمة. لذلك إذا منلاحظ التركيز الكبير على العقاب الإلهي للنمام نتيجة الأثر السيء جدا لصاحب هذه الخصلة القبيحة في العرف العام، القبيحة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث له: من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة، فإذا خرج من قبره، هون الشاهد أنه أول ما يخرج المحشر المباشر، فإذا خرج من قبره سلط الله تعالى عليه أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. هلأ هذا الموقف المرعب مهيب يوم القيامة، لأن النمام بطبيعته له الدور الخبيث الذي يفتن فيه بين الناس، يفرق فيه بين الناس،
إن كان يقصد أو لا يقصد،
إن كان يقصد أو لا. لذلك النمام مفروض بالمجتمع أن يتخذ منه الموقف الجاد، الموقف القاسي، لأنه نحن مرات أيضا نتحمل مسؤولية انتشار النميمة. لأنه لما يجي واحد مثلا يخبرني خبر أنه فلان حكى عنك هيك، هل هاي نميمة؟ أنا واجب الشرعي أولا أنه انها، وعندنا رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام بيجي واحد بنقول له فلان حكى عنك هيك، بيقول له أنه نحن شو عاملين لك حتى تيجي تعمل حرام قدامنا؟ أنه أنت عم تعمل حرام. يعني بالنهاية الذي ينقل النميمة، الذي ينقل الكلام ويفتعل النميمة، هذا يفعل حرام ويجبنا نحن نزجره.
إذا سدت في وجهه الأبواب يعني
بعدش
يعرض عن الحال،
بعدش يمارس هذه العادة القبيحة، بينما إذا تركناه ممكن أن تستشر النميمة.
وصلنا نسأل المزيد أنه شو قال كمان
في مسألة أنه واحد يجابه النمام، مسألة بدها ضبط، لأنه الإنسان هواه يميل نحو معرفة ما يقول الآخرون به، وخاصة أمتى تيجي النميمة إذا اثنان في مشكلة في حساسية بيناتهم،
بصير أصعب،
بصير هداك بده يبيض وجه مع واحد منهم، فبيجي بينقله شو حكى عنه الآخر، والمستمع أيضا بحب أنه يسمع شو عم بيقله الآخر. يعني لذلك بدأ ضغط كبير جدا
يعني أمر
على إيقافه.
فينا نعتبر أنه من يستمع إلى النميمة حتى لو كانت بحقه يعني نقل الكلام هو كان المقصود فيه أيضا يشارك في الحرام.
طبعا من يستمع النميمة بدون رد يشارك في الحرام، مثل ما ورد عن الغيبة، المستمع أحد المغتابين، يعني المستمع كأنه يغتاب، نفس الشيء. فالذي يستمع النميمة أيضا فهو يقترف الحرام،
يعني فينا نقول أنه
لم يزجره وينهى،
يعني فينا نقول أنه المستمع النميمي ينال شيء مما ورد بحق النمام كموقف أو لا، ممكن يكون له عقوبة أخرى.
هذه قصة أنه قديش بناله موقف، ما فينا نحن نحكي من عنا على أساس أنه هذه كثير بيسألوها، أنه طيب شو عرفكم أنه بصير في واحد في هيك بالقبر ويوم القيامة. هالمسألة نحن لا نستطيع أن نتعرف عليها من ناحية التفاصيل إلا من خلال الكتاب الكريم، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله، ما ورد في أحاديث المعصومين. أما أنه نحن نعرف التفاصيل لا يستطيع العقل البشري أن يدرك ذلك، حتى نوعية العقاب لا يستطيع العقل البشري أن يدرك ذلك. طيب نحن نعرف الدليل العام على
ما دمتم يعني. ذكرت هذا الجانب حقيقة، يعني مر معنا سابقا في الكلام عن الأحوال الفزع الأكبر ومشاهد يوم القيامة، أنه القرآن بشكل واضح وصريح وبأكثر من مورد فصل الحديث عن الأرض والكواكب والسماء. أما فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب المواقف التفصيلية، ما ذكرت تفصيلا على حد علمي في القرآن الكريم، وإنما الروايات، هل يعني يبقى لها ذاك المستوى العالي من المصداقية؟
طبعا نحن الاعتبار عندنا مصادر المعرفة ما بتنحصر بالقرآن الكريم عند كل المسلمين، وإلا سواء على مستوى التشريعي ولا على مستوى المعلومات التي يحتاجها الإنسان إلى معرفة بعض الأمور. لأن القرآن الكريم مثلا على مستوى التشريعي، مثلا الصلاة اللي هي أول فرع من فروع الدين ما فيها تفصيل أنه هي الصلاة خمسة بالتفصيل، أنه المغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين والباقي أربع ركعات، ما في تفصيل بالقرآن. السنة الكريمة والشريفة هي التي فصلت ذلك، هذا على المستوى التشريعي. وعلى المستوى الآخر من المعارف، القرآن ذكر معارف ولكنه لم يذكر كل المعارف، لذلك نحن عندنا الرواية التي ترد من المعصوم، إذا ثبت صحة هذه الرواية نأخذ بها، طالما هذه الرواية توافق القرآن لا تتعارض مع القرآن بحد أدنى، فيكون تكون هذه الرواية هي باب للمعرفة، باب لمعرفة الواقع. من هنا الروايات الواردة لا سيما المعتبرة منها تمثل بابا للمعرفة، نحن نعتمد عليها في معرفة ذلك العالم.
نعم. من تفضل.
من هون بالنسبة للمواقف، قلت إنه في موقف للنمام الذي يمشي في نميمة، والنمام الموقف الذي له لا يقتصر على يوم القيامة المحشر الأول. ملاحظ الرواية بتقول أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار، وفي النار ورد بأن النمامون هم كلاب النار، يعني حتى في النار يكون لهم موقف صعب جدا، إلى درجة في تصويرات بالنار بأن أهل جهنم يتأذون من النمام من شدة رائحته ونتنه إلى آخره. هذا بالنسبة إلى النمام بشكل عام، تنختصر نشفوت على موضوع النميمة،
ولا هو جدير يعني
ولا هو جدير واحد يفوت.
نعم تفضل.
أيضا من مواقف يوم القيامة من ينظر إلى امرأة نظرة حرام.
نعم.
إذ معروف عندنا في الشريعة بأن النظرة إلى المرأة التي لا يحل النظر إليها بشهوة قد اعتبره الإسلام بأنه من زنا العيون. زنا العيون النظر الحرام، وأراد الإسلام من خلال ذلك أنه الإنسان يبتعد عن مقدمات الزنا والانحراف.
الزنا الفعلي.
فلذلك النظر بشهوة حرام، التسليم حرام، المقدمات الزنا منلاحظ أنه معدودة بالشرع حرمتها، حتى ما يصير واحد من باب أنه هاي كلها حلال حلال حلال، بيصير واحد من باب ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتلى بالماء.
يعني واقع بتأتي هذه الأحكام رحمة،
رحمة
وصيانة للإنسان، صحيح.
مثل ما بيقولوا أنه نظرة فابتسامة ثم موعد فلقاء، بصير لما بصير تجر المسألة.
يعني
لذلك ملاحظ أنه الدين الإسلامي لما يعبر عن رفضه لشيء وإصراره على أن لا يكون في المجتمع يبين عقاب ذلك الشيء. من هنا بيّن الإسلام كما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله موقفا خاصا لمن يملأ عينه من امرأة حراما، فقد ورد في الرواية من ملأ عينه من امرأة حراما حشره الله يوم القيامة مسمرا بمسامير من نار حتى يقضي الله تعالى بين الناس ثم يؤمر به إلى النار. وهذا ما
يبدو حتى حساب ما فيه، يعني حتى سؤال ما فيه.
طبعا هلا هاي الرواية ما بتتحدث انه
قد تكون عم تختصر المراحل،
يعني لانه قد تكون مش ناظرة لمسألة الحساب، لانه هاي بالنهاية عمل من الأعمال.
طب هم بس بهالمجال صاحب الفضيلة، طبعا الموضوعين اللي مروا ايضا مهمين، ولكن هون في خصوصية لعلها، انه هون احيانا تطرح شبهات. يعني البعض يقول انه طب ما هي هذه المرأة هي كاشفة، او فبالتالي المسؤولية عليها مش علي. امر الثاني، هل هذا النظر الى امرأة حرام يعم حتى مثلا الصور، حتى يحمل شاشة التلفزيون؟ احنا نعرف انه على التلفزيون، حتى بما في التلفزيون الاسلامي يعرض صور نساء كاشفات بمقدار يعني لا يخل بالاداب العامة.
اولا بالنسبة لي النظر مش مطلق النظر حرام إلى المرأة، وإنما في بعض أنواع النظر حرام. لذلك هذا الصنف اللي عم تتفضلوا تعرضوه بيسميه بالشارع الفقهاء اللاتي لا ينتهين إذا نهينا، يعني مثلا مثل الامرأة غير المحجبة، هاي مثلا تمشي بالشارع بيجي واحد بينهيها أنه تحجب ما بتنتهي. هذا النوع معروف عند فقهائنا بأن النساء التي لا ينتهين إذا نهينا يجوز النظر إليهن من دون شهوة وريبة. مع شهوة بتوقع الحرمة، هذا عند الفقهاء.
وبالتالي النظر يكون بمقدار التعامل العادي،
يعني بشكل أنه بدون شيء، يعني ما يكون في خلفية سيئة للنظر إلى هؤلاء النساء. في تشديد بالحرمة على المرأة التي صانت نفسها. هل افترضنا امرأة ببيتها، هلا مش ملتفت انه الشباك مفتوح مثلا، بيجي واحد ينظر من داخل الشباك الى هذه المرأة، فهذا مطلقا حرام، شهوة بلا شهوة. لذلك الرواية بتقول من ملأ عينه من امرأة حراما. هلا ما بتحكي الرواية انه شهوة، لانه هالمسألة مطلقا حرام، بشهوة ولا بغير شهوة. اذا كان بشهوة بيكون اصعب المسألة. فلذلك الكلام عن النظر المحرم. هلا بالشاشة، شاشة التلفزيون، في بعض الفقهاء منهم السيد القائد بيفرقوا بين البث المباشر، صحيح، وغير المباشر.
صحيح، هذا جدير الانتباه.
البث المباشر حكمه مثل حكم النظر إلى المرأة في الخارج، نفس الشيء. أما بغير البث المباشر، يعني بالتصوير، حكم أخف عند الفقهاء، مثل الصورة، يعني صورة المرأة في من دون حجاب، من دون ساتر، يحكمون أنه أو يفتون أنه نظر بدون شهوة إلى الصورة بنفسه غير محرم.
أما مع
طبعا إلا في بعض الاستثناءات، إذا كانت امرأة واحدة بيعرفها وهي محجبة ووجد صورة لها غير محجبة، فهون أيضا حرام حتى لو كان من
أما عند وقوع الشهوة بالنظرة حتى لو إلى الصورة فهو أمر محرم.
عند وقوع الشهوة نعم، في فقهاء
حتى تكون أمر واضحة. طيب
في بذكر بس الموقف الأخير، آخر شيء من مواقف لأحسن ما يبقى للحلقة الثانية. الموقف الأخير اللي بذكره هو موقف شارب الخمر. في له موقف خاص يوم القيامة، ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شدقه، سائلا لعابه، دالعا لسانه من قفاه.
يعني بتشعر أشبه ما يكون في الدنيا،
يعني هيدا في ملامح قريبة من هيئة السكران على الآخر بالدنيا. إن شارب الخمر، هاي الرواية صحيحة السند الأولى، إن شارب الخمر يحشر، هذه هي، والكوز معلق في عنقه والقدح بيده. الكوز هلا
بريء الخمر،
بريء الخمر هلا بالأنيني بيشربوا، الكوز معلق في عنقه والقدح بيده، وهو أنتن من كل جيفة على وجه الأرض، يلعنه كل من يمر به من الخلاق. هذا موقف جدا فظيع لي.
هو في الدنيا يعني وما أحد بيحترم السكران، يعني حتى بعيد عن التدين يعني بيسكر ويغفل.
بس هذا المنظر يوم القيامة لشارب الخمر يعني واقعا بيعبر عن الجريمة الكبيرة التي ارتكبها في حق نفسه بشرب الخمر.
يعني على سيرة الجريمة صاحب الفضيلة، احنا صار معروف لدينا أنه أكثر الحوادث السير المريعة وغير ذلك يعني يبدو بالتحقيق بيرجع مصدرها شرب الخمر ونسبة الكحول بالدم.
لاحظ أنه الإمام علي عليه السلام
مش فقط إساءة شخصية،
بده يعبر عن حتى أنه الخمر قديش له أثر على الإنسان. بيقول لو كما ورد، لو وقعت قطرة خمر في بئر سقي من ذلك البئر زرع، أكلت شات من ذلك الزرع، أولدت تلك الشات ولدا، ذبح ولدها، ما أكلت من لحمه.
هذا بقى الإمام علي محتاط،
هذا مش حكم شرعي، بس أنه الإمام علي السلام بيعبر بهالرواية عن السلبيات الكبيرة نتيجة أثر الخمر.
يعني في كل الحالات لقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة الشيقة من برنامج منازل الآخرة. أشكركم شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. إن شاء الله تعالى نتابع بقية المواقف في برنامج منازل الآخرة. شكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.